أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: والصحيح هو الوجه الأول، لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز، كان الكلام في الإطلاق. وقلنا إننا إذا استخدمنا كلمة ككلمة الفقير وجئنا بهذه الكلمة، فهل لفظة الفقير وهذه الكلمة موضوعة لطبيعة الفقر من دون نظر إلى إطلاق هذه الكلمة، ومن دون نظر إلى تقييد هذه الكلمة بالعدالة مثلا، أو أن هذه الكلمة كلمة الفقر موضوعة للطبيعة المطلقة، يعني لمطلق الفقر لا إلى الفقر المقيد بالعدالة؟ إذن هناك مبنيان: المبنى الأول، الوجه الأول، يرى أن أي كلمة مثل الفقير، الغني، العالم، الإنسان موضوعة للطبيعة من دون دخالة للإطلاق والتقييد في هذه الطبيعة. الوجه الثاني يقول: لا، الكلمة مثل الغني، الفقير، العالم، الإنسان موضوعة لخصوص الطبيعة المطلقة. قلنا بناء على المبنى الأول أن الكلمة موضوعة للطبيعة بما هي طبيعة، والإطلاق والتقييد ليس دخيلين في هذه الطبيعة. لو جئنا بخطاب مقيد على نحو تعدد الدال والمدلول، نقول: أكرم الفقير العادل، يكون هذا الاستخدام والاستعمال استعمالا حقيقيا، لأنك استخدمت لفظة الفقير في طبيعة الفقر، إما فقر مطلق إذا قلت أكرم الفقير، وإما فقر مقيد إذا قلت أكرم الفقير العادل. فإذا كل من الاستعمالين هو استعمال حقيقي. بينما على الوجه الثاني، إذا قلنا أن لفظة الفقير ليست موضوعة لطبيعة الفقر من دون نظر إلى الإطلاق والتقييد، الوجه الثاني يرى أن الكلمة مثل الفقر موضوعة للطبيعة المطلقة، يعني للفقر المطلق، مطلق الفقر، يعني لكل فقير. فحينما تقول أكرم الفقير العادل، تكون قد استخدمت لفظة الفقير في غير ما وضعت له. لفظة الفقير وضعت لمطلق الفقير، أنت استخدمتها في خصوص الفقير العادل، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له عبارة عن استعمال مجازي. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له. إذا قلت أكرم الفقير يعني أكرم كل فقير، أما إذا قلت أكرم الفقير العادل، تكون قد استخدمت لفظة الفقير في غير ما وضعت له، استخدمت لفظة الفقير في الفقير العادل، بينما لفظة الفقير قد وضعت لمطلق الفقير. واضح إن شاء الله. هذا الكلام قد تم في الدرس السابق، أيهما الصحيح، الوجه الأول أو الثاني، المبنى الأول أو الثاني؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه: الوجه الأول هو الصحيح، أن الكلمة موضوعة للطبيعة بما هي هي من دون دخالة للإطلاق والتقييد في ذات الطبيعة. ما هو الدليل؟ قال: الوجدان الذي هو أقوى برهان. نحن بوجداننا العرفي نرى أننا إذا قلنا أكرم الفقير العادل هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ استعمال حقيقي. بناء على الوجه الثاني أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة يكون الاستعمال مجازي. إذن لا يمكن الأخذ بالوجه الثاني، لأنه يلزم منه أن نقول أن مثل هذا الاستعمال أكرم الفقير العادل استعمال مجازي، ونحن بالوجدان نشاهد عرفان أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: والصحيح هو الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ أن الكلمة موضوعة للطبيعة من دون دخالة للإطلاق والتقييد فيها، لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد مثل قولنا أكرم الفقير العادل على طريقة تعدد الدال والمدلول. الدال متعدد لفظتين، أكرم الفقير هذا دال، العادل هذا دال ثاني، المدلول أيضا يكون متعدد المعنى، عندنا معنى الفقر وعندنا أيضا معنى العدالة. وهكذا لو جئت بقيد ثالث أكرم الفقير العادل العالم، الدوال ثلاثة، المداليل أيضا تكون، المعاني تكون ثلاثة على طريقة تعدد الدال والمدلول. ليس فيه تجوز، يعني ليس فيه مجاز، بل هو استعمال حقيقي. وعلى هذا الأساس، أي أساس أن الصحيح هو المبنى الأول، المبنى الأول ماذا يقول؟ الكلمة موضوعة للطبيعة، كلمة الفاق موضوعة لطبيعة الفاق، هذه الطبيعة المحفوظة في الإطلاق والمحفوظة في التقييد. فإذا الإطلاق ليس دخيلا في ماذا؟ في طبيعة الكلمة، والتقييد ليس دخيلا. إذا من أين نستفيد الإطلاق؟ إذا لابد من وجود وسيلة أخرى لكي نستفيد الإطلاق. على المبنى الثاني نستفيد الإطلاق من الوضع اللغوي. يقول ماذا؟ اللغوي يقول الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة. يرحمكم الله. المبنى الثاني يقول هكذا: الفقير موضوع لكل فقير، الوضع اللغوي هكذا. فيمكن أن تستخدم قاعدة احترازية القيود، إنما يقوله يريده حقيقة. هو ذكر في الكلام وصرح وقال إنك يا فلان أكرم كل فقير، إذا قال أكرم الفقير كأنما قال أكرم كل فقير، لأن الإطلاق موضوع بالوضع اللغوي. لكن بناء على المبنى الأول الذي يقول الإطلاق والتقييد غير دخيل في طبيعة الكلمة، لابد من وجود وسيلة أخرى لكي ماذا؟ نستفيد الإطلاق. لا يمكن الاستدلال بقاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود ماذا تقول؟ إنما يقوله يريده حقيقة. ونحن نقول هو لم يقل الإطلاق، لم يذكر الإطلاق. كيف تقول إنما يقوله الإطلاق يريده حقيقة؟ يعني إليه مراد جدي. واضح. إذن لا يمكن الاستفادة، لا يمكن أن نطبق قاعدة احترازية القيود، لأنه لم يقل ولم يذكر الإطلاق أصلا. الإطلاق والتقييد غير دخيل في طبيعة الكلمة. إذن لابد من وسيلة أخرى. هذه الوسيلة الأخرى هي عبارة عن قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة. نقرأ هذا المقدار. قالوا على هذا الأساس، أي أساس أن الصحيح هو الوجه الأول، نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى غير طريقة قاعدة احترازية القيود. إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعان فهو غير مذكور في الكلام. فإذا كان الإطلاق غير مذكور في الكلام وغير مقول في الكلام، كيف تطبق قاعدة احترازية القيود إنما يقوله يريده حقيقة وجدا؟ فلا يتاح، يعني فلا يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه على الكلام. واضح؟ نعم، لو كان الإطلاق مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا أمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود، لأن مأخوذ بالوضع اللغوي مأخوذ، فهو مذكور ومقول، وما يقوله المتكلم يريده حقيقة. واضح؟ جيد. في علم الأصول تذكر هذه الحقيقة، أنه ما قبل سلطان العلماء، سلطان العلماء أحد علمائنا الكبار وإليه تعليقة على اللمعة الدمشقية، طبعا هذه التعليقة موجودة في الطبعة الحجرية، وهو من أساطين العلم، سمونه سلطان العلماء. ما قبل سلطان العلماء كانوا يرون أن الإطلاق موضوع بالوضع اللغوي. حينما جاء سلطان العلماء أشكل بهذا الإشكال، قال إذا قلتم أن الإطلاق موضوع بالوضع اللغوي يلزم إذا إحنا جئنا بكلام مقيد يصير الاستعمال مجازي. إذا قلت أكرم العلماء يعني مطلق العلماء، إذا قلت أكرم العلماء العدول تكون قد استخدمت العلماء في خصوص العدول ولم تستخدم العلماء في كل العلماء، فيصير الاستعمال مجازي. أشكل بهذا الإشكال سلطان العلماء، ثم ابتكر طريقة وقال ماذا؟ قال نحن نستفيد الإطلاق من قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. فصار مشهور ما قبل سلطان العلماء يرون أن الإطلاق مستفاد من الوضع اللغوي، مشهور ما بعد سلطان العلماء يرون أن الإطلاق ليس مستفادا من الوضع اللغوي، وإنما هو مستفاد ببركة مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. واضح إن شاء الله. وهذا يثير فينا نكتة، وهو أنه العلماء والطلاب على نحوين، يعني ربما يكون طالب قوي في الهدم لكنه ضعيف في البناء، يعني يستطيع أن يشكل على المطلب يهدم المطالب لكن يبني مطالب وينقح ويؤسس مطالب جديدة ليست لديه هذه القدرة. واضح؟ كما يقال مثلا في شأن المحقق العراقي رضوان الله عليه، قوي في الهدم وفي النقد، قوي في إيراد الإشكالات جدا قوي وقوي، لكن المباني التي يأتي بها قد تكون قد أعمل فيها الدقة العقلية وليست عرفية، بينما المحقق النائيني رضوان الله عليه، المحقق النائيني قوي في الهدم وقوي في البناء أيضا. الشيخ الأنصاري قوي في الهدم وقوي في البناء أيضا. وحتى في حياتنا العملية قد شخص يستطيع أن ينقد الواقع لكن يأتي بحلول لإنقاذ الواقع ما موجود عنده، وقد شخص في الوقت الذي يكون قوي في إيراد الإشكالات والسلبيات أيضا قوي في إيجاد الحلول. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. على كل سلطان العلماء في الوقت الذي أشكل جاء بماذا؟ بالبديل، وهو مقدمات الحكمة. خلاصة مقدمات الحكمة هكذا، أن المتكلم حكيم وليس عارف. المتكلم يفترض فيه أنه حكيم حينما يتلفظ بألفاظه يراعي الحكمة، يعني وضع الشيء في موضعه. ومقتضى الحكمة أنه لا ينهي كلامه إلا إذا أتى بجميع ما يريده. ليس من الصحيح أن المتكلم يسكت ولا يبين تمام مراد الجد. فإذا مقدمات الحكمة مفادها هكذا، أن كل متكلم حكيم ومقتضى الحكمة في الكلام أن لا يسكت المتكلم إلا إذا جاء بتمام ما يريده من معانيه. واضح أو لا؟ وهذا شيء عرفي. ولذلك إذا واحد انزعج يقول أنا أسكت، لا تحسب عليك، أنا أسكت لا أستطيع أن أبين جميع ما في قلبي. واضح أو لا؟ أو أعطني الفرصة حتى أتحدث وأبين. المتكلم هكذا يبين تمام مراد الجدي، فإذا سكت فهذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه لا يوجد عنده شيء آخر. الآن نطبق، إذا المتكلم قال أكرم الفقير وسكت وشككنا، هل أراد إكرام مطلق الفقير أو أراد إكرام خصوص الفقير العالم؟ نقول المتكلم حكيم، وحيث أنه حكيم لابد أن يذكر جميع ما يريد من معاني. فلو كان يريد العدالة لذكر قيد العدالة، وحيث لم يذكر قيد العدالة إذن لم يرد قيد العدالة. إذن لاحظ مفاده، حيث إنه لم يرده لم يقله. واضح؟ قاعدة احترازية القيود ماذا تقول؟ ما يقوله يريده حقيقة. هنا ماذا في الإطلاق نستفيد؟ حيث لم يقله لم يرده. واضح؟ المتكلم يبين تمام مراد الجدي، وحيث أنه لم يذكر القيد إذن لم يرده. مثال آخر، رواية عن الإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان؟ قال: عتق رقبة أو صيام شهر متتابع أو. الآن شككنا، هل المراد عتق أي رقبة حتى لو كافرة أو لا عتق رقبة مؤمنة مسلمة؟ شككنا. نقول حيث إن الإمام في مقام بيان تمام مراد الجدي ولم يذكر قيد الإيمان، إذن هو يريد مطلق الرقبة، مطلق الرقبة كافي. واضح أو لا؟ وهذا تقدر تطبقه ما شاء الله، كل متكلم في مقام بيان تمام مراد الجدي. الآن هذا الأب يقول لابنه: يا بني هذا الكأس أحضر لي ماء. الآن شكل ابن هذا الماء يريد من الماء الذي في الثلاجة أو من الماء الذي في القربة؟ واضح، حيث إنه لم يذكر القيد، ما قال ماء من الثلاجة، إذن هو يريد أي ماء سواء كان من الثلاجة أو ماء من القربة. واضح، المتكلم حكيم، وحيث أنه حكيم إذن هو في مقام بيان تمام مراده الجدي، وحيث إنه لم يذكر هذا الشيء إذن ليس مرادا جديا له. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا يتوقف على أن أنت تحرز أن المتكلم في مقام البيان، أحيانا المتكلم هو في مقام البيان. كيف؟ الإمام في ظرف التقية، في ظرف التقية: يا ابن رسول الله كيف تتوضأ؟ يقوم الإمام ومثلا يغسل ويمسح منكوسا. هنا الإمام في مقام البيان، هل الإمام في مقام بيان تمام مراده؟ لا، في ظرف التقية. إذن لا يمكن أن تتمسك بالإطلاق. متى تتمسك بالإطلاق؟ إذا أحرزت أن المتكلم في مقام بيان تمام مراد الجدي. وهذا من أين؟ هذا ظهور حالي سياقي، من ظاهر حاله، من السياق الذي ترد فيه الرواية. هذا مو من الألفاظ أنت تأخذها، هذا مو ظهور تصوري. التفت، مقدمات الحكمة ليس ظهورا تصوريا، ما تستفيد أنت من عالم الألفاظ والقوالب اللفظية، تستفيد من ظاهر حال المتكلم، من السياق الذي يورد فيه المتكلم الكلام. فإذا هذا ظهور سياقي تصديقي، مفاده إن المتكلم في مقام بيان تمام مراد الجدي. ولاحظوا الفارق، يوجد فارق. إذن عندنا قاعدتان، عندنا قاعدة احترازية القيود وعندنا قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. ما الفارق بينهما؟ قاعدة احترازية القيود تقول إنما يقوله يريده، يعني أول يقول تنتقل من القول ومن الكلام المذكور إلى المراد الجدي، واضح؟ من القول إلى المراد الجدي. قرينة الحكمة ماذا تقول؟ بالعكس، إنما يريده جدا يقوله. بالعكس، قاعدتان متعاكستان. قاعدة احترازية القيود تقول إنما يقوله يريده جدا، مقدمات الحكمة تقول إنما يريده جدا يقوله. بالعكس، مو تخلط بين القاعدتين. مقدمات الحكمة تقول المراد الجدي للمتكلم يقوله إذا كان في مقام بيان تمام مراده. قاعدة احترازية القيود تقول ما يقوله يريده جدا، واضح. ولذلك إذا ما قال، بعد ما تطبق قاعدة احترازية القيود، كيف تطبق قاعدة احترازية القيود ولا يوجد قول؟ وإذا كان المتكلم قال لكن ليس في مقام بيان تمام مراده، ما تطبق قرينة الحكمة. قرينة الحكمة تقول المراد الجدي يقوله متى؟ إذا كان في مقام بيان تمام مراده، لكن إذا كان في مقام بيان بعض مراده، كما إذا كان في ظرف التقية. واضح؟ أو كان مزاح، شخص يمزح، إذن هذا الفارق لابد أن يكون واضح. إذن فرقنا بين قاعدة احترازية القيود وبين قاعدة ماذا؟ قاعدة ومقدمات الحكمة. قلنا إن مقدمات الحكمة مفادها غير مفاد قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود تقول إنما يقوله يريده حقيقة، ومقدمات الحكمة تقول إنما يريده حقيقة يقوله. وفرقنا بين قاعدة احترازية القيود وبين ماذا؟ وبين المفاهيم. قلنا قاعدة احترازية القيود تقول إذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم، والمفاهيم تقول إذا انتفى القيد انتفى طبيعي الحكم. نقرأ هذا المقدار. قال والطريقة الأخرى، يعني غير التمسك بالوضع اللغوي، غير التمسك بالوضع اللغوي. القول الأول يقول الأطلاق مستفيدة من وين؟ من الوضع اللغوي. والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون. متأخرون عن من؟ عن سلطان العلماء. ما قبل سلطان العلماء يستفيدون الإطلاق من وين؟ من الوضع اللغوي. بقرينة الحكمة، وجوهرها، جوهر وحقيقة قرينة الحكمة، التمسك بدلالة تصديقية وليست تصورية، لأن من ظاهر الحال ومن السياق تستفيدها، بدلالة تصديقية لظهور عرفي سياقي آخر غير ذلك الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. فقد عرفنا سابقا أن هذه القاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور عرفي سياقي مفاده إنما يقوله، أول شيء القول، يريده حقيقة يعني يريده جدا. تنتقل من القول يعني المدلول التصوري هذا إلى المدلول الجدي. ويوجد ظهور عرف سياقي آخر مفاده، التفت، أن لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي. إذا لاحظ أول ما بدأ بالمراد الجدي، دخيل هذا القيد والشيء دخيل في المراد الجدي وفي حكمه، دخيلا في مراده الجدي يعني في مراد المتكلم الجدي، وحكمه يعني وفي حكم المتكلم. قد المتكلم يحكم له يقول أكرم الفقير، حكم على الفقير بماذا؟ بوجوب الإكرام. احبس المجرم، واضح، حكم على المجرم، لكن قد يكون قيد دخيل في الحكم، تحبس المجرم المعاند، اما المجرم اللي لا يصير زين ويرجع لا 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 تحبسه. اكرم الفقير ممكن قيد، اكرم الفقير العالم. يقول ان لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده، يعني المتكلم الجدي وحكمه، يعني وفي حكم المتكلم يكون هذا الشيء دخيل وقيد، ولا يبينه المتكلم باللغة، يعني لا يبين هذا الشيء الدخيل او القيد، لان ظاهر حال المتكلم انه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. فحينما قال ماذا؟ اكرم الفقير وسكت. يقول وحيث ان القيد ليس مبينا، مثلا قال اكرم الفقير وسكت، ما بين العادل، القيد العادل ما بينه. وحيث ان القيد ليس مبينا في حاله عدم نصب قرينه على التقييد، كما لو قال اكرم الفقير احبس المجرم، فهو اذن هذا القيد ليس داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت، غير داخل في مراد هذا حينما قال احبس الظالم او احبس المجرم او اكرم الفقير. وهذا هو الاطلاق المطلوب. واضح العبارة ان شاء الله؟ واضحة. يعني هو في مقام بيان تمام مراده، وحيث لم يذكره اذا لم يرده. التفت، ها، قاعدة احترازية القيود تقول ذكره اراده، قاله اراده، مقدمات الحكمة، لم يقله لم يرده. واضح ام لا؟ قاعدة احترازية القيود تقول إنما يقوله يريده، إن القيد الذي ذكره أراده جدا، قدمت الحكمة، إن القيد الذي لم يذكره لم يريده، ولو أراده لقاله. واضحة ولا؟ هذه الأمور لابد أن تكون واضحة ومنقحة، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. وحيث إن القيد ليس مبينا، متى غير مبين؟ في حالة عدم نصب قرينة على التقييد. أحيانا يقول أكرم الفقير العادل، نصب قرينة العادل، أحيانا ما ينصب قرينة، أكرم الفقير ويسكت، فهو إذن ليس داخلا هذا القيد في المراد الجدي والحكم الثابت، وهذا هو الإطلاق المطلوب. وهكذا تلاحظ أن كل من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة احترازية القيود تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي، يعني تصديقي، غير الظهور العرف السياقي الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى، أي الأخرى قرينة الحكمة. فالقاعدة، يعني قاعدة احترازية القيود، تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام. لاحظ بالعكس، لاحظ ما كتبه السيد رضوان الله عليه، القاعدة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله، أول ابتداء بالقول، يريده جدا، يعني هذه الخطوة الثانية. وقرينة الحكمة بالعكس تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي، أول المراد الجدي، أول ما يريده حقيقة يقوله في الكلام. واضح. إما تنتقل من القول إلى الإرادة الجدية، هذا احترازية القيود، إما تنتقل من الإرادة الجدية إلى القول، هذا ماذا؟ قرينة الحكمة، يقوله بالكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، أي أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. واضح. يأتي بإشكال لطيف ظريف، هذا الإشكال مفاده هكذا، تفتوا له والجواب أضح. الإشكال مفاده القول، أن نأتي على القول، بناء على أن الإطلاق مستفاد من الوضع اللغوي، الأمر سهل، بمجرد أن تأتي اللفظة من دون قيد نقول هذا مطلق، أكرم الفقير يعني أكرم كل فقير. من وين استفدنا كل؟ من نفس ماذا؟ من نفس الإطلاق اللغوي، من نفس الوضع اللغوي، من نفس الدلالة اللغوية. لكن بناء على الوجه الآخر الذي يقول إن الكلمة موضوعة للطبيعة لا للطبيعة المطلقة، للطبيعة من دون دخالة لقيد الإطلاق وقيد التقييد. إذا قلت أكرم الفقير، الإطلاق ليس دخيل في هذه الكلمة، والتقييد قيد العادل مثلا غير دخيل. إذن من أين أنت تستفيد الإطلاق؟ أنت تقول أنا أستفيد الإطلاق من أين؟ من قرينة الحكمة، حيث إنه متكلم وفي مقام بيان تمام مراده وما بين قيد العادل. إذن ماذا؟ إذن هو أراد مطلق الفقير ولم يرد العادل. يقول نحن نواجهك بإشكال. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال يقول هكذا: أنت حينما تقول أكرم الفقير، أنت ماذا تقول؟ الإطلاق والتقييد ليس دخيلا في طبيعة الكلمة، صحيح أو لا؟ ليس دخيل. لكن في الواقع المتكلم إذا يتكلم جزما في ضميره وفي باطنه، إما يريد الإطلاق أو يريد التقييد، واضح أو لا؟ المتكلم حينما يتكلم إما يريد كل فقير أو يريد خصوص الفقير العادي، واضح أو لا؟ أنت تقول أن كلمة الفقير الإطلاق ليس دخيلا فيها وقيد العدالة ليس دخيلا فيها. إذن المتكلم حينما قال أكرم الفقير لم يبين تمام مراده. ليش ما بين تمام مراده؟ لأنه في الواقع إما أن يريد مطلق الفقير وإما يريد خصوص الفقير العالم. نأتي إلى كلامه: أكرم الفقير، هل نستفيد منها التقييد؟ ما نستفيد. ما ذكر قيد؟ ما قال أكرم الفقير العادل. هل نستفيد الإطلاق؟ ما نستفيد بعد الإطلاق، لأن الإطلاق ليس موضوع بالوضع اللغوي، واضح؟ إذن المتكلم حينما جاء بلفظة الفقير لم يأتي بالإطلاق ولم يأتي بالتقييد، إذن لم يبين تمام مراده. والحال أن مقدمات الحكمة تفترض أن المتكلم في مقام بيان تمام مراد الجدي، وحينما أورد هذه اللفظة لم يبين تمام مراد الجدي، لأنه في الواقع وفي ضميره وفي باطنه إما أراد مطلق الفقير أو أراد خصوص الفقير العادل. واضح الإشكال؟ واضح. نقرأ هذا الإشكال ونجيب عنه. قال: طبعا هذا الإشكال ما يتم بناء على أن الإطلاق موضوع بالوضع اللغوي، نقول المتكلم بين تمام مراده ومراده مطلق، وهذا الإطلاق استفدناه من أين؟ من الوضع اللغوي. وقد يعترض على قرينة الحكمة هذا بأن اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا فلا دالة على الإطلاق، كما لا دالة على التقييد. ماكو دلالة لا على الإطلاق ولا على التقييد، قلنا يدل بس على الطبيعة، مع أن أحدهما الإطلاق أو التقييد ثابت في المراد الجدي جسما. لماذا؟ لأن موضوع الحكم في المراد الجدي إما مطلق وإما مقيد. لاحظ: أكرم الفقير، ما هو حكمه؟ الوجوب الإكرام. ما هو الموضوع؟ الفقير. فالفقير موضوع إلى حكمه. هذا الفقير إما مطلق يعني أكرم كل فقير، وإما مقيد أكرم الفقير العادل. يقول: لأن موضوع الحكم له الفقير في المراد الجدي إما مطلق يعني كل فقير، وإما مقيد الفقير العادل. وهذا يعني طبعا هذا أنا أجيب لك مثال من باب التطبيق والتوضيح، وإلا الأمثلة كثير. وهذا يعني أنه المتكلم على أي حال لم يبين تمام مراده بخطابه، ولا معين حينئذ لافتراض الإطلاق في مقابل التقييد، بينما على القول الآخر يوجد معين وهو الوضع اللغوي. يقولون الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة وليس للطبيعة الصرفة من دون دخالة لقيد الإطلاق والتقييد. واضح؟ واضح. واضح إن شاء الله. التفتوا جيدا، الجواب دقيق ولطيف. يقول مفاد قرينة الحكمة: إنما يريده يقوله، إلا يريده يقول، وليس مفاد قرينة الحكمة إنما لم يرده يقوله. الأشياء التي يريدها يقولها، أما الأشياء التي لا يريدها هل تقول قرينة الحكمة لابد أن يذكرها؟ لا تقول. واضح أو لا؟ قرينة الحكمة مفادها هكذا: إن المتكلم إذا أراد شيء يقوله، وليس مفاد قرينة الحكمة إن المتكلم إذا لم يرد شيء يقوله. لا، مفاد قرينة الحكمة إنما يريده جدا يقوله، وليس مفاد قرينة الحكمة إنما لم يرده يقوله. واضح؟ اتضحت هذه الضابطة الكلية. نأتي إلى الإطلاق. الإطلاق في أول درس أخذنا عن الإطلاق. الإطلاق أمر وجودي أم أمر عدمي؟ أمر عدمي. قلنا الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، وليس عبارة عن لحاظ عدم القيد. إذا قلنا الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد، صار الإطلاق أمر وجودي، أمر موجود، لحاظ تلحظ عدم القيد. لكن إذا قلنا إن الإطلاق عدم لحاظ القيد، صار أمر عدمي. السيد الشهيد يتبنى أن الإطلاق أمر عدمي. بما أن الإطلاق أمر عدمي يعني معدوم، يعني لم يرده، قلنا الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. إذا قلت أكرم الفقير وسكت، يعني أنت ما تلحظ خصوصية العدالة. حينما تقول أعتق رقبة وتسكت، يعني ما تلحق خصوصية أن تكون الرقبة مؤمنة. فالإطلاق عبارة عن عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. فالإطلاق أمر عدمي، يعني شيء لم يرده، لم يرد قيد الإيمان في الرقبة، لم يرد قيد العدالة في الفقر. واضح؟ وقرينة الحكمة ماذا تقول؟ إنما يريده يقوله، وليس إنما لم يرده يقوله. الإطلاق يقول المتكلم لم يرد قيد الإيمان في الرقبة، لم يرد قيد العدالة في الفقر، فهو لم يرد القيدين. لكن لا تقول إذا لم يرد القيدين لا بد أن يذكر أنه لم يردهما. واضح؟ بالتالي حصل الجواب. إذن المتكلم بيّن تمام مراده ولا بيّن؟ لأن المتكلم يبين تمام مراده في القيود التي يريدها، لا في القيود التي لا يريدها. المتكلم يجب عليه أن يبين القيود التي يريدها، ولا يجب عليه أن يبين القيود التي لم يردها. واضح؟ والإطلاق حقيقة وجوهرة واقعة عبارة عن قيود لم يردها المتكلم، خصوصيات زائدة على الطبيعة لا يريدها المتكلم. واضح؟ إذن المتكلم كان في مقام بيان تمام مراده. واضح الجواب؟ أعيد وأكرر، لب الإشكال ما هو؟ لب الإشكال أن المتكلم لابد أن يكون في مقام بيان تمام مراده، صحيح؟ إذا قال أكرم الفقير وسكت، من لفظة الفقير لا نستفيد الإطلاق ولا نستفيد التقييد. واضح؟ لأن الإطلاق والتقييد ليسا دخيلين في طبيعة الفقر. والمتكلم في واقعه إما يريد الإطلاق وإما يريد التقييد، إذن لم يبين المتكلم تمام مراده بقوله أكرم الفقير. الجواب: المتكلم لابد أن يبين تمام مراده في ماذا؟ في القيود التي يريدها. أما القيود التي لم يردها لا يجب على أن يبينها. ولذلك لو كان المتكلم يريد إكرام الفقير العادل وقال أكرم الفقير، صحيح المتكلم هنا ليس في مقام بيان تمام مراده، لأن مراد إكرام الفقير العادل المقيد، لكنه لم يأتي بهذا القيد وقال أكرم الفقير. أما إذا كان مراد إكرام مطلق الفقير وما ذكر هذا القيد، قال أكرم الفقير، هنا يكون قد بين تمام مراده، لأن المتكلم وإن كان لم يرد خصوص الفقير العادل، لكن هذا قيد لم يرده، لا يجب عليه أن ينص عليه، يكفي أن يقول أكرم الفقير. واضح؟ إذن القيود التي يجب أن يذكرها هي القيود التي يريدها، وأما القيود التي لم يردها لا يجب عليه أن يريدها. واضح إن شاء الله. التفتوا إلى هذه النكتة، مهمة جدا، نقرأها. قال: ويمكن الجواب على هذا الاعتراض بأن ذلك الظهور الحالي السياقي، يعني التصديقي له لقرينة الحكمة، لا يعني سوى أن يكون كلامه وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، يعني كلامه يكون وافي بالمعاني الملحوظة، ولا نشترط أن يكون كلامه وافي بالمعاني غير الملحوظة، يجب عليه أن يكون كلامه وافي بالمعاني الملحوظة، أما المعاني غير الملحوظة ما يشترط أن يكون كلامه وافي. وإلا هذا شعور فيه يا جماعة، الآن أنت إذا بتتكلم لازم تجيب كل الأشياء اللي ما تريدها، تجيب الأشياء اللي تريدها، بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأتي بما يدل عليه، لا أن كل ما لم يلحظه، يعني الأشياء اللي ما يريدها، لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه، لا، فإن ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالي السياقي. ما هو ذلك؟ فإن ذلك، فإن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه مما لا يقتضيه الظهور الحالي السياقي. واضح إن شاء الله. وعليه فإذا كان المتكلم قد أراد المقيد، مثلا أراد إكرام الفقير العادل مع أنه لم ينصب قرينة على القيد، قال أكرم الفقير، فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ، ما هو هذا الأمر؟ العادل زائد على الطبيعة الفقير، وهو تقييدها بالقيد، أكرم الفقير العادل، والقيد ما جاء به، لأن المقيد ما هو؟ الفقير، يتميز بلحاظ زائد اللي هو العادل، الفقير العادل، ولا يوجد في الكلام ما يبين هذا القيد الذي وقع تحت اللحاظ، وكلامه مطلق، قال أكرم الفقير، ما جاب هذا القيد الزائد. واضح العبارة؟ يقول الإشكال، الإشكالية ماذا إذا جاء بكلام مطلق وأراد مقيد، هو يريد إكرام الفقير العادل، قال أكرم الفقير، هنا الإشكال، القيد الذي أراد العدالة لم يذكره. زين. وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق، يعني إكرام كل فقير، فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائد على الطبيعة، هو أراد إكرام الفقير، لأن الإطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد، أكرم الفقير ولم ألحظ خصوص قيد العادل، عدم لحاظ قيد العدالة، اعتاق الرقبة مع عدم لحاظ قيد الإيمان. زين، لأن الإطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد، فصح أن يقال إن المتكلم لو كان قد أراد المقيد، يعني إكرام الفقير العادل، لما كان مبينا لتمام مراده، لأن القيد واقع تحت اللحاظ وليس مدلولا لله، إذا قال أكرم الفقير ولم يذكر قيد العادل. لكن وإذا كان مراده المطلق، يعني إكرام كل فقير، أكرم الفقير، فقد بين تمام ما وقع تحت لحاظه، لأن نفس الإطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ. لماذا؟ لأن الإطلاق هو ماذا؟ بل هو يعني الإطلاق عدم لحاظ القيد الزائد. واضح؟ ونستخلص من ذلك إن شاء الله يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.